باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في سفر الأعمال وصلنا لإصحاح 23، وهتلاحظوا إن هو تكملة للإصحاحين اللي قبله 21-22، نفس القصة أفكركم بيها لما بولس راح يزور أورشليم، فاليهود ظنوا ان بولس بيدنس الهيكل، فعملوا مظاهرة وكان في اضطراب شديد لدرجة ان قائد حرس الهيكل نزل من الحصن بتاعه واختطف بولس من وسط الزحمة وهو طالع على السلالم. قال بولس الرسول للأمير بتاع الكتيبة: هل تأذن لي ان انا اتكلم مع الناس؟ لما الاب يتكلم باليوناني احترمه وقدره واداله فرصة يتكلم مع الناس، فوجه خطابه للشعب باللغة العبرانية، ودي اللي كانت موجودة في الاصحاح 22. لكن اليهود قعدوا سمعينه في بسكوت شديد جدا لغاية ما وصل لكلمة ان ربنا كلفني اني اروح للامم. يقول فسمعوا له حتى هذه الكلمة، اول ما قال كلمة امم هاجوا وبدأوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا الى الجو. الامير بتاع الكتيبة المسؤول عن الامن مش فاهم، لان بولس بيتكلم معاهم بالعبراني، ففوجئ ان الثورة قامت تاني، وقالوا لزعيق: خذ مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش. فامر انه ياخدوا بولس جوه ويضربوه عشان يقر بإيه السبب إن الناس بتشتكي ضده. ففوجئ إن بولس بيقول له: إزاي تجلد إنسان روماني غير مقضي عليه؟ فقال له: هو أنت روماني؟ فقال له: أيوه. إزاي؟ قال له: أنا اتولدت روماني، يعني ورثتها من ابائي هذه الجنسية، زي ما احنا اتولدنا مصريين يعني. فابتدى بقى يفكر بطريقة جديدة، قال له: لا، احنا ممكن نعمل اجتماع للمجمع بتاع اليهود ويقعدوا يحكموك في هدوء بدل الشغب بتاع الناس. ودي بقى بداية المحاكمة اللي هي في الاصحاح 23، مش في وسط الشعب لكن في وسط مجمع اليهود. المجمع ده اسمه مجمع السنهدرين، وكان مكون من 72 عضو. الاصل في العدد ده ان كان هم 12 صف، فكان بيبقى فيه 6 من كل صف، 6 في 12 ب 72. وعادة بيكون من ضمن هذا المجمع رئيس الكهنة، وبيبقى المجمع ده بيضم ناس من فئة الفريسيين وناس تانيين من فئة الصدوقيين، ودول فئتين كبار عند اليهود. في بينهم اختلاف شوية في العقيدة، لكن الاثنين بيجتمعوا على كراهية بولس وكراهية المسيح والكرازة باسم. احنا انتهينا في الاصحاح اللي فات عند الآية 30، بتقول: وفي الغد إذ كان يريد للأمير أن يعلم اليقين، يعرف إيه بالظبط، لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم. فأحضر بولس وأقامه لديها، نزله لهم يعني كان بايت عنده في الحامية بتاعة القوة اللي بتحافظ على الأمن بتاع الهيكل. فأخذوا من إيده ونزل به لغاية المجمع في حراسة البوليس. صح 23، فتفرس بولس في المجمع. قبل ما يتكلم بص في وشوشهم كده عشان يعرف مين دول، لأن هو في يوم من الأيام كان بيحضر في هذا المجمع بصفته فريسي ويهودي متعصب، وكان هما اللي بيكلفوه انه يضطهد المسيحيين. بس في الحقيقة القصة دي عدى عليها 25 سنة، يعني النهاردة بولس الرسول بقاله 25 سنة متنصر. فبيبص بقى في الوجوه دول يفتكرهم وما يفتكرهمش، في ناس منهم ماتت وناس جت جديدة. وبعدين قال لهم: أيها الرجال الأخوة، خلي بالكم لما كلم الشعب قال لهم أيها الرجال الإخوة والأباء. هنا قال أيها الرجال الإخوة، ما قالش والأباء، عايز يقول لهم أنتوا ما تستهلوش تحملوا لقب أباء لأنكم انحرفتوا في القضاء وفي معرفة الله. قدام الشعب بولس الرسول يتطبع، وأمام المسؤولين يتكلم بقوة، عكس بعض الناس يعمل ايه؟ يتسلط على الناس الغلابة ويجي قدام ضابط في البوليس يبقى زي الفار. بولس الرسول العكس، مع الناس العظماء والكبار يتكلم بسلطان وهيبة وقوة، ويجي مع الناس الغلابة يبقى بسيط ولطيف معاه. فده مجمع هيحكم عليك يا بولس اما بالاعدام او بالبراءة او بالجلد او بالطرد او بالرجم، فمفروض ان انت يعني تكسب والدهر. قال مش على حساب الحق، انا مش محتاج منهم حاجة، خصوصا ان الروح القدس قال له قبل كده ان وفقا وشدائد تنتظرك في اورشليم، فهو مش مسترجي منهم شيء كويس. كلام بولس الرسول بيدل على قوته وشجاعته لما يكون واقف وسط مجمع يضم 70 راجل من شيوخ اسرائيل، وهو عارف قد ايه القساوة اللي فيهم والمرارة ناحية المسيح، لان هو نفسه كان من ضمنه. دي تفكرنا بالآية اللي جت في حزقيال 3:9: قد جعلت جبهتك كالناس أصلب من الصوان، فلا تخافهم، تخافش منهم ولا ترتعد من وجوههم، لأنهم بيت متمرد. بكل تأكيد الوعد ده في حزقيال كان بيرن في ودان بولس الرسول: ما تخافش لأنهم بيت متمرد. أيام ما كانوا يعرفوا ربنا كان لهم هيبة، لكن طالما إن هم انحرفوا عن معرفة الله فقدوا هيبتهم، ما تخافش منهم. وأيضا الوعد اللي قيل لموسى النبي في سفر التثنية: الرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعد. لما يكون واحد رجل الله بحق خش من الناس. وهذا الوعد الذي قيل لموسى في تثنية اتقال مرة تانية ليشوع خليفة موسى. ربنا يقول له: اما امرتك، امرتني بايه؟ امروا انه ما يخافش، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعد، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. الوعود دي لازم احنا كمان نتمسك بيها. الواحد لما يغرب نفسه عن الكتاب المقدس يخيب ويخاف ويجبن. وفي سفر الجامعة يقول: إن رأيت ظلم الفقير احنا هنشوف دلوقتي ظلم الفقير، ان بيقول فلان راجل غلبان بيظلموه. ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الامر خفش، لان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما. بولس برضه بترن في ودان الحاجات دي، يعني يقول لنفسه ايه، في ظلم وفي نزع الحق والعدل في البلاد، والمجمع ده مجمع حرامية مش مجمع مقدس، فانا هذكر عملي في وسطهم. فالآية دي تقول له ما تخافش، فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما. وفي أشعياء يقول لا ترتعبوا ولا ترتاعوا، أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي. بولس من ضمن هؤلاء الشهود، مدام أنت شاهد لله ما تخافش، خليك قوي. ونفس الوعد يتقال لأرميا، نطق حقويك يعني البس حزامك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم، ما تخافش من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. الآية دي مهمة، لما أنت تخاف ربنا يرمي الرعب في قلبك. وقف بولس بهذه الشجاعة وقال أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. طبعا الضمير الصالح ده أيام ما كان يهودي وأيام ما بقى مسيح، لأنه لما كان يهودي كان ضميره صالح فإنه ما عملش حاجة غلط حسب ضميره، صحيح كان فيه جهل لكن هو ضميره كان عايز يخدم ربنا. إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. عجيب هو بولس الرسول. لما يخدم ربنا بهذا الضمير الصالح، بصوا السفر الأعمال يقول إيه بولس، لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. خلي بالكوا القاعدة دي كان ماشي عليها قبل ما يبقى مسيحي وبعد ما بقى مسيحي، يعني هو أيام ما كان شاوي الطرسوسي ماسك سيف ونازل يقتل المسيحيين بضمير صالح، هو بيخدم ربنا. لما ربنا ظهر له في السكة قال له انت ماشي غلط، قال له خلاص مشيني صح، وبدأ يخدم بكل ضمير صالح. فعايز يقول للمجمع اللي هو واقف وسطيهم، انتوا بتشهدوا ان انا ايام ما كنت منكم كنت عايش بضمير صالح، انا ما اتغيرتش، نفس الضمير انا عايش بيه، بس انا ما كنتش فاهم وانتوا ياريتكم تفهموا زي ما انا فهمت. ويقول برضه في كورنثوس الاولى، لست اشعر بشيء في ذاتي، لست اشعر بشيء في ذاتي يعني مش شاعر ان انا عملت حاجه غلط، لكنني لست بذلك مبررا، يعني مش ببرر نفسي، جايز يكون غلطان وانتوا تنبهوني، ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. اذا كنت انتوا بتتهموني بحاجات انا ما عملتهاش، ربنا يكشف هو اللي يحكم. معناها عايش بضمير صالح. ومرة تاني في كورنثوس الثانية يقول، فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا، إننا في بساطة وإخلاص الله لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولسيما من نحوكم. كان عايش بضمير. ويقول، قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله بل بإظهار الحق. ده منهج بقى، مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. يعني إيه مادح نفسي لدى ضمير الناس؟ يعني مش عايز أسمعها في وداني، حتى الناس اللي بيقولوا علي إن أنا وحش في ضميرهم من جوه بيقولوا ده راجل ده كويس، فأنا بمدح نفسي في ضمير الناس مش في أفواههم. حتى المخالفين والمعاندين والشتامين هيلاحظوا ان بولس راجل كويس. ويقول لتلميذه تيموثاوس: اشكر الله الذي اعبده من اجدادي بضمير طاهر. وفي عبرانيين يقول لهم: صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. انا نفسي اعيش كويس، ادوني فرصه ان انتوا تصلوا لي عشان ما اغلطش. انا من جهه ضميري نفسي اعيش كويس، ضميري صالح. حقيقه ايام ما كان يهودي يقول من جهه الغيره مضطهد الكنيسه، من جهه البر الذي في الناموس بلا لوم. طب النهارده يا بولس يقول انا بخدم الله ايضا بهذا الضمير الصالح اللي انتوا نفسكم تشهدوا لي. خلي بالكم بولس ما قالش غير العباره دي: اني بكل ضمير صالح قد عشت للا الى هذا اليوم. فامر حنانيا رئيس الكهنه الواقفين عنده ان يضربوه على فمه. هو لسه اتكلم؟ ده لسه المحضر ما فتحش، لسه ما قالش اي دفاع، فيش سؤال وجه ليه. رئيس الكهنه امر انهم يضربوه على فمه. حنانيا ده يقال ان هو كان انسان شرير جدا. خلي بالكم حنانيا غير ايام صليب المسيح لما كان رئيس كهنه اسمه قيافه، وكان واحد تاني اسمه حنان، حنان غير حنانيا. ده تولى رئاسه الكهنوت سنه 48 ميلاديه، يعني بعد صليب المسيح بحوالي 25 سنه، واستمر رئيس كهنه لغايه 58. انا قلت 48 يعني 15 سنه بعد المسيح. وقعد حوالي 10 سنين رئيس كهنه، ويقولوا كده المؤرخين انه كان اسوأ رئيس كهنه، وجاي للمنصب ده بالرشوه، وكان عنيف. وفي وسط فتره رئاسه كهنوته اشتكوه للامبراطور، فاستدعاه الى روما عشان يحاكمه رئيس الكهنه. وراح هناك وقدر بالرشاوي وطرق مستويه يبرر نفسه ويرجع تاني رئيس كهنه، واتعب الناس. وهو واقف كمان بيؤمر ان يضربوا بولس على فمه. يضربوه على فمه دي معناها نوع من تكداس، يعني فمك ده ما يستاهلش يتكلم لانك بتتكلم كلام كده. طب هو لسه قال حاجه؟ يقول ايوه، اصل كلمة ان انا عايش بضمير صالح بتلخص القصة كلها. والثاني فهم، يعني احنا جايبينك نحاكمك وانت حضرتك راجل صالح، يعني احنا الاشرار بقى. عشان كده قال لهم اضربوه على فمه. حكاية يضربوا واحد على فمه دي حصلت زمان في سفر ملوك الاول مع ميخا النبي. فتقدم صدقية ابن كنعنة وضرب ميخا على الفك. كان ساعتها ميخا تنبأ ضد الملك وقال له: انت لو طلعت الحرب هتتغلب. اسمع كلامي. فواحد من الواقفين راح ضربه على فمه وقال له: من اين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ انا النبي وانت كذاب. من اين عبر روح الرب مني عشان يقول لك انت؟ كان المفروض يقول لي انا. ده كان نبي كذاب اللي هو صدقية ابن كنعنة، وضرب الرجل الصالح ميخا. وايضا في سفر ارميا واحد اسمه فشحور ضرب ارميا النبي وجعله في المقطرة. المقطرة دي يعني ايه؟ يبقى قاعد في السجن وايديه ورجليه مربوطين بسلاسل، وكل سلسله متصله بكوره حديد ضخمه جدا اسمها المقطره. ما يقدرش يتحرك، وحواجز من الخشب على ايديه ورجليه بحيث يبقى قاعد مصلوب كده مش عارف يتحرك. ونفس الحكايه حصلت مع الرب يسوع في محاكمته. لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا وقال له أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ ساعتها المسيح قال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ يعني الحكاية مش جديدة على رجال الله إن في حد يتطاول عليهم، بينما سفر الأمثال يقول عكس كده، تقبل شفة من يجاوب بكلام مستقيم. يعني لو رئيس الكهنة ده بتاع ربنا فعلا كان قام وقبل بولس وقال له انت كلامك مظبوط، لكن اعوجاج القضاء. بولس الرسول ما اتضربش على فكرة في الحالة دي، او ما بيقول واحد يضربه على بقه راح هو رد عليه ايه، حينئذ قال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض، افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ في ناس يقولوا الكلمة اللي قالها بولس دي كانت عبارة عن نبوة، سيضربك الله ايها الحائط المبيض، لان الراجل ده فعلا قامت ثورة من اليهود وقتلوه، قتلوا هذا الرئيس حنان سنة 66 ميلادية. وحكاية الحائط المبيض نفس العبارة اللي قالها السيد المسيح في تبكيت الكتبة والفريسيين، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوء عظام أموات كل نجاس. تفتكروا دي كنت شرحتها لكم واحنا بندرس الإنجيل، إن في النظام اليهودي لو واحد لمس قبر يعتبر نجس، حتى لو مش دريان إن في قبر هو معدي عليه أو من جنبه يتنجس. فكان في الأعياد الناس بتيجي تزور أورشليم عشان تعيد، لو واحد قطع مشوار طويل مثلا من مصر لغاية أورشليم عشان يقدس يعيد هناك، وبعدين حصل ان هو عدى على قبر يتنجس، معرفش يعيد، لا يعرف يقدم ذبيحة ولا يقدر يحتفل مع الناس، يقعد الأسبوع كله نجس. فكانوا يجوا قبل الأعياد يدهنوا القبور بالجير الأبيض، فحتى اللي جاي بالليل منظر القبر كده يلمع في عينيه ما يقربش منه. فالمسيح استخدم دي قال لهم انتوا بتيجوا كده تبيضوا من بره ومن جوه مليان عظام اموات وكل نجاس. فبولس الرسول استخدم نفس التعبير، قال له انت حائط مبيض من جوه في نجاس. يعني ايه بقى فانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ لانه الناموس بيمنع ان واحد يعاقب من غير محكمة، وانت لسه حكمتني، انت اصدرت حكم بالضرب قبل ما تسمع دفاعي. سفر التثنية يقول ايه؟ اذا كانت خصومة بين الناس وتقدموا الى القضاء ليقضي القضاء بينهم فليبرروا البار ويحكموا على المذنب، فان كان المذنب يستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه امامه على قدر ذنبه بالعدد، لكن لو مش مذنب تضربه ليه؟ نفس الكلمة اللي قالها نيقوديموس في المجمع في يوحنا 7:21 لما جم اجتمعوا عشان يحكموا على المسيح، فقال لهم ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ ينفع تحكم على واحد من غير ما تسمع؟ خلي بالكم الغلطة دي احنا كده كتير بنغلط فيه، على طول ناخد أول انطباع ونطير الكلام ونجيب ست الناس ونحكم من غير ما تحقق. سفر الخروج يقول ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار لاني لا ابرر المذنب. ويقول سفر الامثال مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. فانت ليه بتحكم على واحد لسه ما سمعتوش؟ انت بتعمل حاجة ضد الناموس. وسفر الامثال بيقول آية تنفعنا كلنا، من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقة وعار. يعني ادي فرصة لودانك قبل لسانك. في واحد تيجي تكلمه لك عارف 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 عارف، طب اديني فرصة اتكلم، يقول لك عارف 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 عارف. طب انت بتجيب عن امر قبل ان تسمعه، يبقى حماقة وعار. اهو هنا برضو رئيس الكهنة ده له حماقة وعار لانه حكم قبل ما يسمع. ده احنا لسه في اول آية تقول له يضربه. سفر اللاويين يقول لا ترتكبوا جورا في القضاء، الجور هو الظلم، ولا تأخذوا بوجه المسكين. يعني حتى لو واحد راح يتذلل لا تعمل نفسه مسكين، لا لا يقول له ما تخلش الكلام ده عليا، نسمع القصة بالظبط ايه. يا مناس يحكموا بالظلم نتيجة دموع، والدموع كذابة. لا تأخذ بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. على رأي اللي يقولك لو جالك واحد عينه مفقوعة وبيشتكي لك ما تحكمش إلا لما تشوف الطرف الثاني مجاز عينتينه مفقوعين. انت شفت قدامك واحد مصاب بس جايز ما يكون عمل كارثة اكتر من كده، لازم تسمع الطرفين. وتاخدش بوجه مسكين لان احيانا المسكين يعوض القضاء بمسكنته. ولا تأخذ بوجه الكبير لان ممكن احترامك للكبير يخليك تعوض القضاء. طبعا الكلام ده للقضاة اللي قاعدين على المحكمة، لكن كل واحد فينا بيتعرض الناس تسأله وانت ايه رأيك في الموضوع ده؟ على الاقل احسن حاجة تقول انا ملياش رأي وانا معرفش حاجة. الحقيقة في حاجات كتير الواحد ما درسهاش، ما اقدرش اكون رأي في هذا الموضوع، يعني استسمحكم سيبوني مش عارف اتكلم. الواحد ينسحب من الحكم على الاخرين. وايضا في سفر الخروج لا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم، لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر. الكثيرين يعني ايه؟ تلاقي هوجة وكل الناس بتقول حاجة ضد شخص، تروح انت داخل في الموجة دي وتقول كمان عندك كلمتين زيادة لانك بتتبع الكثيرين الى فعل الشر. ولا تجف في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. وفي سفر التثنية لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب ما او خطية ما، من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين او فم ثلاثة شهود يقوم الامر. لازم تسمع الشهود وتحقق من الامر. طبعا كل الكلام دوت بيدين رئيس الكهنة اللي ما سمعش حاجة. فقال الواقفون اتشتم رئيس كهنة الله؟ يعني الناس استغربوا تشتم رئيس الكهنة. في ناس من المفسرين بيقولوا بولس غلط وانفعل، ما كانش صح يعمل كده، وبعدين بيقارنوه بالسيد المسيح، يجدوا السيد المسيح تصرفه كان يعني اكتر زنتلة. يعني ان هما لما رئيس الكهنة لما واحد من الواقفين ضربه ما شتمهوش، ولكن قال له ان كنت قد تكلمت بالرديء فاشهد بالرديء، وان لم يكن فلماذا تضربني؟ وكان اتضرب اوريدي. ده بولس ما اتضربش، مجرد واحد بس بيهدد اضربوه فراح على طول منفعل. لكن في ناس تانيين يقولوا لا، ده بولس الرسول كان بيتنبأ بنبوة، بدليل ان الراجل مات فعلا سنة 66 بالقتل، ناس قتلوه ضربوا فعلا الله، خصوصا لما المسيح قال لنا الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. يبقى انت رئيس الكهنة بتبذل الله، ففقدت كرامتك، ليس لك كرامة. وايضا الوعد اللي قاله المسيح في متى 10، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. وانت واقف تتحاكم روح تسوى بكلب، فهنا بيقولوا ان الروح القدس هو اللي قال الكلمتين دول، سيضربك الله ايها الحائط المبيض. بولس الرسول رد قال ايه؟ لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة. ازاي دي بقى؟ بولس ما يعرفش رئيس كهنة؟ الآية دي برضو محيرة. بعض الناس قالوا أيوة فعلا ما يعرفوش. طب ما يعرفوش ليه؟ قال لأن القعدة دي ما كانتش في المكان الرسمي بتاع الاجتماعات، اللي بيبقى رئيس الكهنة ليه كرسي مخصوص ومميز عن بقية الناس، وكان رئيس الكهنة بيلبس زي بقية الناس، إلا ساعة الصلاة بيلبس ملابس خاصة بالخدمة، فبالتالي المنظر مش هيدي إشارة إن ده رئيس كهنة. وخصوصا ان بولس كان عاش فتره طويله جدا بره اورشليم. بص الايه بتقول له بعد سنين كثيره جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين، يعني قعد فتره طويله فما حضرش الفتره اللي فيها حنانيا بقى رئيس كهنة. لكن طبعا انا شخصيا بميل للتفسير ان بولس الرسول كان بيقول لهم ده ما ينفعش يبقى رئيس كهنة، ما عرفش ان رئيس كهنة، لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، يعني بتهكم عليك انا مش بس بيشتموا. ده منظر واحد يبقى رئيس كهنة قاعد يحكم ضد الناموس وبيعاكس المسيح، خصوصا في الفكر المسيحي ان ما بقاش فيه رئيس كهنة لليهود، انتهت اليهودية، النهاردة رئيس الكهنة هو المسيح، فده مش رئيس كهنة لحد، انتزعت منه الصفة. لكن فعلا ممكن برضو نعتبر الحتة دي نوع من الاعتذار، كنتش عارف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. فعلا دي جت سفر الخروج، لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبك. رئيس بقى ممكن يكون رئيس كهنة، رئيس دولة، رئيس حي، المهم انت ايه، ما تشتمش رئيس. وسفر الجامعة يقولها لنا بحكمة اكتر بقى، لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، يعني حتى في قطة كنت قافل على نفسك عليك، لأن طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر، اللي هي بنقولها إيه، الحصان ليها ودان. ليه تفقد سلامك؟ ابعد عن الناس دي أحسن. ما كنتش عارف أيها الإخوة إن ده رئيس كهنة، وفعلا ما كانش المفروض أغلط الغلطة دي، عدوها بقى. بس هو بولس كده حس إن الموضوع هيدخل في منحنى مش مظبوط. إذا كان الريس بيعمل كده يبقى المحكمة دي كلها هتطلع أي كلام. مش ممكن هنال محاكمة عادلة، ولا هيدوني فرصة أتكلم، ولا هيستفيدوا من كرازتي. ما هو بولس الرسول بيستغل المحاكمات إنه يشرح الإيمان. هو بيحاكموه عشان يسرق ولا قتل، ده بيحاكموه عشان هو مسيح. فكانت فرصة يقعد يقول لهم على الإيمان فالناس اللي قاعدين يأمنوا. فراح عمل إيه بقى؟ حركة كده عملت فركيشة في الاجتماع ده. يقول لما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون، راح رمى قنبلة كده في وسطيهم لما قال صرخ في المجمع أيها الرجال الإخوة أنا في الريس ابني في الريس على رجاء القيامة قيامة الأموات أنا أحاسب. طبعا الكلمة دي هتعمل إيه؟ هتخلي الفريسيين يقولوا الراجل ده فيه إيه؟ ما كويس أهو ده في الريس وابني في الريس وبيؤمن بقيامة الأموات، والصدقيين يقولوا لا ده غلطان فيضربوا في بعض وهو يطلع من الوسط. ليه بولس لجأ للحيلة دي؟ زي ما قلت لكم يئس ان في محكمة عادلة، احنا بنعمل ذاتي يعني قاعدة محكوم عليا مسبقة، ده انا من غير ما اتكلم هيضربني. الشيء اللي ما عملهوش القائد الروماني، لان لما قلت له انا انسان روماني احترمني، لكن ده هقول له روماني من هنا السنة الجاية ولا هي ولا هيسأل فيه، وفي نفس الوقت مش هيسمعوه ولا هيكرز. هو انا داخل المحكمة عشان تحكم عليا، ده انا داخل عشان اكرز لكم عشان تستفيدوا مني، خلاص قفلوا دمه. وفي نفس الوقت الامير بتاع الكتيبة واقف ومعاه العساكر عشان يحفظوا الامن، عايز يبين له ان الناس دي كلها بتضرب في بعضيها، والقضية اللي عارضينها عليا دي كلها تلفيق بدليل هم بيضربوا في بعض. ولا شك ان الكلمة اللي رماها بولس دي كانت بإرشاد الروح القدس، بس ما نظنش انه كان خايف عشان كده فركشهم في بعض. مش خايف ليه؟ لانه هو اساسا جاي ومستعد يموت، وفي نفس الوقت هو في حماية الامير فعلا، الامير واقف. فقال لهم ايها الرجال الاخوة انا في الريسي ابن في الريسي على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. حكاية رجاء قيامة الأموات كررها كتير بولس الرسول، ما تزهقوش لما أشوفوا الآيات اللي فيها حكاية كلمة رجاء دي. في أعمال 24 قال لي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة الأموات الأبرار والأثمة. بتعيبوا علي ليه؟ نفس الرجاء اللي عندكم انا بتكلم بيه. ما هي النقطة اللي غايزة الكل ان يسوع المسيح قام من الاموات. طب انتوا زعلانين ليه؟ ما انتوا نفسكم بتؤمنوا بقيامة الاموات. وفي 24-21 يقول انا ما عملتش حاجة، هم مش زعلانين الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم. يعني السبب اللي انتم مجتمعين عشان تحاكموني عليه ما هوش جريمة، انتم نفسكم بتؤمنوا القيامة. وفي 26-6 يقول الان انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لابائنا. والكلام ده بيقوله للملك اغريباس، ويقوله في الاية 8 لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله امواتا. انتوا ليه مش مصدقين ليا؟ هي دي الازمه اللي خلتكم كلكم تقلقوا عليا. وفي 28-20 يقول لان من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه السلسله. الحقيقه هو بولس الرسول اساسا بيتحاكم عشان بيقول المسيح قام الاموات، بس النهارده بيقول لهم انا بتحاكم عشان قيامه الاموات عموما. طب انت حد يوجه لك كلام من جهه قيامه الاموات؟ بيقول لك عشان انت قلت على يسوع المصير ان ايه دي مشروحه بقى في كورنثوس الاولى 15، ان بولس ربط ما بين قيامه المسيح والقيامه العامه لكل الاموات. اول بقى بولس ما قال الكلمه دي حدثت منازعه بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة. ليه؟ لأن الصدوقيين يقولون أن ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، مش بيؤمنوا الحاجات دي، بالرغم أنهم عندهم في العهد القديم إليشع أقام ميت هو عايش وأقام ميت وهو ميت، وإلي أقام ميت. انتوا مش بتقروا؟ يقولوا لا لا مش مصدقين. ولا ملاك؟ طب الملائكة اللي ظهروا في العهد القديم؟ يقولوا دي كان حاجة ربنا بيعملها كده مجرد بس ساعتها، وبعد كده يبقى مفيش ملاك، يعني قوة إلهية كده تيجي تظهر للواحد وتخلص المأمورية وينحل ومفيش ملاك. طب والأرواح؟ يقولوا مفيش حاجة اسمها أرواح، احنا شايفين ايه؟ جسد. طب والنفس اللي جوه ده؟ نفس. أول ما الواحد يموت الهوا ده ينتهي. أما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. هي حكاية ان الصدقيون لا يؤمنوا بالقيامة حتى المسيح نفسه ذكرها في متى 22. جاء اليه الصدقيون الذين يقولون ليس قيامة. ساعة ما سألوه سؤال حط العقدة في المنشار، قالوا له واحد اتجوز ومات وما خلفش، اخوه اخذ الارملة دي واتجوز عشان يكون نسل لاخيه الميت ومات من غير ما يخلف، اخوهم الثالث اخذها والرابع والخامس والسادس والسابع وماتوا كلهم وما خلفوش واخيرا ماتت المرأة. ففي القيامة ده بيتهكموا على المسيح بقى، لمن تكون منهم زوجة؟ فقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لان في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انتوا مش بتؤمنوا بالقيامة عشان كده بتسألوا السؤال ده، لكن انتوا بتؤمنوا بأسفار موسى. موسى لما ربنا ظهر له في العليقة قال له انا اله ابائك اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب، ليس الله اله اموات بل هو اله احياء، اذا الجميع عنده يحيون. اثبتها لهم المسيح بكلمة بسيطة، مفروض هم يكونوا مؤمنين بها. لكن العجيب بعد ما المسيح قال لهم الكلام ده استمر الصديقيون لا يؤمنون بالقيامة. زي بالظبط لما يجي لك واحد بيخالفك في الإيمان وتشرح له وتثبت له والكلام مقنع ومنطقي ويستمر زي ما هو ما غيرش. هي العادة دي موجودة من زمان، الغلطان يصر على غلط. نتيجة بقى المنازعة اللي حصلت بينهم يقول لك فحدث صياح عظيم. المجمع ايه؟ ضرب في بعض بقى بالكلام، مش ضرب يعني بالعصيان. ونهض كتبت قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في هذا الانسان. عارف بولس يكتذبهم اليه. وان كان روح او ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. هما بقى يتسكوا على كلمة روح وملاك. طبعا بيقولوا الكلام ده نتيجة ما قاله بولس. فالفريسيين انتهزوا الفرصة عشان يقولوا للصدقيين ايوة في روح وفي ملاك. حكاية لسنا نجد شيئا رضيا في هذا الانسان حقيقة اتكررت كتير. يعني في اعمال 25 وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت، وفي 26 هذا الانسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت او القيود. كل اللي حكموا بولس شهدوا انه ما عملش حاجه زي ما المسيح نفسه حكموه وقالوا ما عملش حاجه. كان الظلم، نعمل ايه في الظلم؟ حكايه كلمه روح او ملاك، لان بولس قال لهم سمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني. هو قال لهم ده صوت يسوع الناصري. هم مش عايزين يتنازلوا قوي ويصدقوا بولس، بس عايزين يستغلوا الحكايه دي عشان يثبتوا عقيدتهم ضد ايه؟ صدقيه. فقالوا لهم ده روح او ملاك كلمه اللي انتم مش بتعترفوا بيه. وفي اعمال 22:17 قال حصلت في غيبه فرأيته قائلا لي اسرع واخرج عاجلا من اورشليم. قالوا اذا برضه ممكن ملاك يكون كلمه. وحكاية فلا نحاربن الله هي رأي حكيم جدا. يعني اذا كان في روح كلم بولس احنا ايش ضمننا؟ عامل زي ظهور العذراء في الوراق مثلا. في ناس يقولوا ايوه دي العذراء، وفي ناس يقول لك ده خيالات، وفي ناس يقول لك ده لعب بالاضواء، وفي ناس يقول لك ده ليزر. نقول لواحد طيب اطلع كده هالسلم واطلع وامسك الطيف دوت وشوف هتعمل فيه ايه، يقول لك يا عم لحسن تطلع العذراء يبقى تصعقني ولا حاجه. لا لا، هو احسن اخليها تحت، واللي عايز يصدق يصدق، ما يصدقش ما يصدقش. ده بالظبط كده. الناس الفريسيين قالوا افرض هو كذاب، وافرض هو مظبوط، يعني 50% كده و 50% كده، يبقى احنا عرضه 50% نحارب اللهنا. فعشان ايه بقى احنا ننسحب احسن؟ نفس الراي اللي قاله غملائيل في اصحاح 5، تنحوا عن هؤلاء الناس، سبوهم واتركوهم، لانه ان كان هذا الراي او هذا العمل من الناس فسوف ينتقد لوحده، ينتهي، وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله ايضا. نفس الحكمه يعني. بقت خناق، ولما حدثت منازعه كثيره اختشى الملك ان يستخو بولس. اصل حس بايه بقى؟ يا جماعه الفريسيين عايزين ياخدوه عندهم يحموه من الصدقيين، والصدقيين عايزين يخطفوه ناحيتهم يبهدلوه ويضربوه، فحس ان هو هيشتخوه، فامر العسكر ان ينزلوا ويختطفوه من وسطهم وياتوا به الى المعسكر. هو واقف كده فقال للعساكر اللي فوق انزلوا بسرعه اختطفوا بولس ودوه للمعسكر. فطبعا انفض المجمع من غير ما ياخدوا قرار. وفي الليلة التالية، يعني معناها بيت ليلة تاني في المعسكر، وقف به الرب. شوف المسيح ما يسيبوش. وقف به الرب وقال ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. مش هيموتوك، أنت لسه هتموت في روميا مش هنا، متخافش منه، ثق يا بولس. المسيح كان ظاهر لبولس في طريقه لدمشق وهو في البرية العربية، لكن كمان في زنقاته في إصحاح 18 قال الرب لبولس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت. الكلام ده كان في كرونس. وبعدين هنشوف بعدين لما سافروا بقى في البحر عشان يروحوا روما وقامت زوبعة والناس هتموت، في إصحاح 27 وقف دي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. عشان خطرك يا بولس الزوبعة هتخلص والناس دول كلهم محدش منهم هيموت، لأن القصد الإلهي أنك أنت تكمل رحلتك وتقف قدام قيصر وتشهد للمسيح. حكاية ان انت هتروح روما دي حقيقة دي كانت شهوة قلب بولس، نفسه يروح روما. عارفين ليه؟ العاصمة، هيروح هناك بقى يقول كلام عن المسيح والناس تسمعه. حتى قال كده في رسالة روميا اصحاح 1، انني مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان، نفسي اجي. وفي 15 رمي 15 لي اشتياق الى المجيء اليكم منذ سنين كثيره. متخافش يا بولس، ربنا هيحقق لك قصدك، وبدل ما تتكلف مصاريف السفر هتسافر على نفقه الحكومه، وانت اسير بين الجيش وهتروح بالسلامه الى روما عشان تشهد للمسيح. ريت بولس الليله دي في السجن، ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين انهم لا ياكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. كلمه حرموا انفسهم معناها ايه؟ معناها اللي فينا ما يعملش كده يبقى ملعون، واذا اكلنا وشربنا قبل ما نقتل بولس يبقى ملعونين. طبعا ما تمتش لهم الاراده بتاعتهم، فمش عارف عملوا ايه، ازاي تحللوا من هذا القسم وهذا الحرم. اليهود كانوا متعودين يعملوا حاجات زي كده. عندنا في صموئيل الاول صح 14 كان في حرب وشاول الملك اتسرع وقال حل زي كده يقول لك ضنق رجال اسرائيل في ذلك. ضنق يعني ايه؟ اتزنقوا قوي، تعبوا جدا، لان شاول حلف الشعب قائلا ملعون الرجل الذي ياكل خبزا المساء حتى انتقم من اعدائي، فلم يذوق جميع الشعب خبزا. بقى دي كلمه تقولها ناس رايحه تحارب يروحوا من غير ما ياكلوا ويبقوا ضعفاء، تسرع. ولما مات ابنير رئيس الجيش بتاع داود، داود زعل عليه وقال هل كموت احمق يموت ابنير، وراح امتنع عن الاكل لدرجه الناس جم قالوا له ما جراش حاجه بقى في حياتك ما تزعلش قوم كل. فيقول جاء جميع الشعب ليطعموا داود خبزا، وكان بعد نهار لسه في الوقت بالنهار، فحلف داود قائلا هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد ان كنت اذوق خبزا او شيئا اخر قبل غروب الشمس. كانوا متعودين ان هم يصوموا الصيامات دي كنوع من النذور. الناس اللي هم قالوا مش هناكل ولا نشرب لغايه ما نقتل بولس كان عددهم اكثر من 40. كان الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من 40. خلي بالكم التعصب والغيره العمياء تؤدي الى اخطاء. هم الناس دول متدينين بيحبوا ربنا، عشان خاطر بيحبوا ربنا عايزين يقتلوا بولس، هيقتلوه باسم الله وباسم الدين وعشان الأمة كلها تنتفع. زي الكلمة اللي كان قالها زمان قيافة عن السيد المسيح، خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. برضو الواحد لما يكون عنده المرونة ما يغلطش، لما يفكر ما يغلطش، لما يفهم ما يغلطش، لكن كل حاجة قفش قفش يغلط. عملوا هذا التحالف وهم بيظنوا انهم بيقدموا خدمة لله، اللي قالها المسيح في يوحنا 16:2 تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. هذا الكلام تم في اورشليم اللي قال عنها المسيح قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها. اهو ده من ضمن يعني مش جديد عليهم، زي ما قال لهم واكملتم انتم مكيال ابائكم. زمان تنبأ اشعياء عن هذه المدينة يقول كيف صارت القرية الامينة زانية، كانت ملآنة حقا، كان العدل يبيت فيها، اما الان فالقاتلون. وبيقتلوا مين؟ رجال الله القدسين. المسيح قال لليهود انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء. لم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق، ده ابليس ما تتكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب. اهو كل اللي بيحصل دوت تحقيقا لكلام المسيح، اكل وكذب. عملوا ايه بقى الجماعه دول الاربعين راجل دول؟ فقدموا الى رؤساء الكهنه والشيوخ وقالوا قد حرمنا انفسنا حرما الا نذوق شيئا حتى نقتل بولس. طب يعني هتعملوا ازاي يعني؟ قالوا لهم ان لكم على خط، انتوا المجمع الوقور النهيد مش هتقتلوا، هتقولوا للامير ابعت لنا بولس نحقق معاه تاني وجايز نتفاهم ونخلص المشكله. اعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا، كانكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عما له، ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله، وفي الحاله دي يبقى خلصنا منه وانتم ما عليكمش ذنب. وانتم عارفين طبعا في القضاء لما واحد يقتلوه 40 التهمة تتوه. مين القاتل؟ مش معقول هيحبسه 40 واحد عشان واحد مات. ده اللي بيعملوه دلوقتي. لما يحب يتوهوا قضية متعرفش مين القاتل. في جثة اهي وفي ناس كتير كانوا هايجين لكن مش عارفين مين اللي قتل. ودايما القضاء يقول ايه؟ تبرئة مذنب افضل من تذنيب واحد بريء. فمع القاعدة دي يقول لك خلاص حكمت المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ويبقى الدم ده راح كده. فهم فكروا صح، قالوا قبل ما يوصل عندكم نكون قتلناه، لا انتوا تبقوا شكلكم وحش قدام الدولة ولا هيعرف يمسكوا حد فيه. نحن مستعدون لقتله. يعني بص بقى، قتل وكذب وخداع، ما هيقولوا للأمير حاجة غير اللي ناويين يعملوه. ونشاط وخطة ووحدة في الرأي، يعني اجتمعوا معا على ايه؟ على الشر. واستهانة بقصد الله، ده لسه قايلين لكم هتحاربوا ربنا، ما تسيب ربنا هو اللي اتصرف، لو كان الراجل ده وحش ربنا ينتقم منه. وتضحية بالنفس، يعني هم مضحين بنفسهم، هنصوم لغاية ما نقتله، وإذا ما قتلناهوش مش هياكل. وإشراك الآخرين في التهمة بتاعتهم، في الأذية بتاعتهم، حتى لو كان دول قادة دينيين. عامل زي هيرودس لما أقسم إنه ما يردش طلب لبنت هيرودية، ولما طلبت رأس يوحنا حزن الملك جدا، ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. هم الخلفان اللي عملوه دوت زنقهم. ناس بتصوم عشان تقتل خلال المنظر، تفكرنا بإزابل الشريرة. أول ما رجع الملك أخاب زعلان، تقول له زعلان ليه؟ قال لها نابوث اليزرعيلي مش عايز يبيع لي الحقل بتاعه عشان يوسع القصر، مع اني وعدت اديله ارض احسن منها. قالت له بقى ده منظر ملك، مش عايز تحكم في اسرائيل، سيب لي الموضوع ده. كتبت في الرسائل تقول: نادوا بصوم واجلسوا نابوث في راس الشعب، واجلسوا رجلين من بني بليعال، يعني بني الشر واللؤم، تجاهه ليشهد قائلين: قد جدفت على الله وعلى الملك، ثم اخرجوه وارجموه فيموت. سهل قوي لقوا اثنين ياخدوا فلوس يقولوا الكلمتين دول. بس نادوا بصوم. صوم ليه يا عزاب؟ لان في واحد نكد على الملك، البلد كلها تصوم. عمركم شفتوا حد يصوم من اجل الاذيه والشر؟ لكن ابن اخت بولس سمع بالكمين. ايه ابن اخت بولس ده؟ اول مره يظهر واخر مره، ما نسمعش عنه حاجه ولا نعرف اسمه. وايه اللي جابه اورشليم؟ ما انت موجود في طرسوس مع العيله، يعني ايه المانع ان زي ما بولس جه يتعلم في اورشليم وهو شاب، اخته بعتت انها يتعلم في اورشليم وهو شاب. واللي يتعلم في اورشليم ده عند رجلي غمليئيل ولا غيره، مقرب من الناس دول، وجايز ما يعرفوش ان ابن اخت بولس. سمعهم بيقولوا المؤامرة دي، فجاء ودخل المعسكر. ايه الجراءة دي؟ واخبر بولس. معناها بولس كان يجد نعمة في عينين الناس اللي قابضين عليه، ما هو ده راجل روماني ومغلطش، وهم عارفين اليهود دول همج. فهو على باب المعسكر قال لهم: عايز اتكلم بولس. اتفضل. وبولس ما هواش مقضي عليه بشيء يعني. فقال له: خلي بالك الحكاية كذا كذا. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات. تخيلوا بقى بولس هو قاعد اسير، نده واحد من قادة المئات وقال له: اذهب بهذا الشاب الى الامير لان عنده شيئا يخبره به. ربنا قصد ان يكون الولد ده موجود اثناء المؤامرة عشان يفسد المؤامرة. الله يستخدم طرق عديدة في حمايتنا، وقد يكون من ضمن الطرق ان يستخدم الناس واصدقائنا ومعارفنا. صحيح في دور إلهي لكن ما بنمنعش إن في دور إنساني. عامل زي الآية بتقول اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. هو دعاك واختارك بس أنت خليها كمان ثابتة بشغلك. فأخذوا أحضروا للأمير وقال استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك وهو عنده شيء ليقوله لك. كلمة الأسير بولس دي بولس نفسه كان يقولها، أنا بولس أسير المسيح أطلب إليكم أنا الأسير في الرب. وفي الفيلمون يقول إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا. فأخذوا الأمير بيده، أخذ الشاب ده تحت باطه كده وتنحى به منفردا. إيه النعمة دي؟ يعني قائد المئة يسمع كلام بولس يشاوله يجيله ويقول له روح يروح، ده أسير وده قائد مئة والتاني أمير الكتيبة. ياخد الشاب تحت باطه وهم حسوا إن بولس ده راجل لا هيبته واليهود دول ما لهمش حق في اللي بيعملوه، فتعاطفوا مع بولس واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق فلا تنقض إليهم. اسمعش كلامهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم كمنون له قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد أنك علمتني بهذا، ما تقولهمش أن أنت قلت لي، أولا خوفا على الولد نفسه ما ممكن يمسكوه يقطعوه حتى، وفي نفس الوقت عشان لما الأمير يعمل خطة ما ياخدوش بالهم يعرف ينقذ بولس. خلي بالكم امبارح لما اجتمعوا الاجتماع ما كملش لأنهم ضربوا في بعض، الفريسيين ضد الصدقيين، لما في 40 راجل من بره المجمع قالوا هنقتل بولس الفريسيين والصدقيين اجتمعوا مرة تانية وقالوا نقتله. يعني ما جاتش في القصة ان الفريسيين قالوا لا مش موافقين، ده المجمع اتفق وافق معاه المية بتوعه ليذهبوا الى قيصرية. قيصرية دي البلد اللي فيها بقى الملك نفسه والعاصمة، يعني عشان كده سموها قيصرية نسبة الى قيصر اللي هو امبراطور. 200 عسكري و70 فارسا و200 رامح. رامح ده اللي هو بيبقى واحد معاه رمح اسلحة خفيفة. كل ده 200 عسكري و200 رامح و70 فارس. قال اه ما انا شايف بعينيا الهيجان ضد بولس، ومش من الكرامة ان انا ابقى امير الكتيبة واخده من بولس يموتوه وابقى شكل ايه ان انا مش عارف احفظ الامن، فما فيش مانع نطلع القوة دي كلها. من الساعة 3 من الليل يعني هيفرب بولس بالليل قبل ما يصحى الصبح، 3 من الليل دي يعني الساعة 9 مساء، وان يقدم دواب ليركب بولس لبرده حتى احترام لبولس، ودواب ليه؟ انه ما يقدرش يركب على دابة واحد في السكة لازم يغير، ويوصله سالما الى فيليكس الوالي في قيصرية، وكتب رسالة حوية هذه الصورة. وكان لازم عشان يبعث اسير يكتب معاه ايه الدعوة اللي ضده. كلوديوس لسياس ده اسمه هو الامير، يهدي سلاما الى العزيز فيليكس الوالي. كلمة العزيز ده لقب. هذا الرجل لما امسكه اليهود وكانوا مزمعين ان يقتلوه اقبلت مع العسكر وانقذته اذ اخبرت انه روماني. طبعا هو حذف منها حتة ان انا كنت هجلده واكتشفت ان روماني، عمل نفسه ان هو من الاول عارف ان هو روماني عشان كده ما عملش حاجة. وكنت اريد ان اعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه فأنزلته إلى مجمعهم، فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسها، ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه. نفس الكلام اللي قاله زمان غليون صح 18: لو كان ظلما او خبثا رديا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن اذا كان مسألة عن كلمة واسماء وناموسكم فتبصرون انتم، لان لست اشاء ان اكون قاضيا لهذه الامور. يعني الموضوع ما كانش يستاهل الهيصة دي، لانه ما عملش حاجة تستحق لا الموت ولا القيود. الشكوى من جهة مسائل ناموس. وبرضه في اصحاح 25 يشهد كده الكتاب: لما وقف المشتكون حوله لم يأتوا عليه بعلة واحدة مما كنت اظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول انه حي. يعني هو لخص التهمة كلها: واحد ميت، بولس بيقول عليه حي، والدنيا هايجة عشان الحكاية دي. سهلش. ثم لما علمت بمكيدة عفيدة ان تصير على الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك اميرا المشتكين ايضا ان يقول لديك ما عليه، كن معافى. فالعسكر اخذ بولس كما امره وذهبوا به ليلا الى انتيباتريس، بلد اسمها انتيباتريس. طبعا وصلوا بالليل في انتيباتريس، يبقى طلعوا بره الحته الخطر. وفي الغد بالنهار تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا للمعسكر. 200 عسكري و200 رامح رجعوا. بقت بقيه الرحله مش هتستاهل اكتر من 70 فارس، ده كتير برضه. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو، ووجد أنه من كيليكية. هم كانوا متعودين دائما يسألوا أنت من فين، زي لما بيلاطس عرف أن الرب يسوع من الجليل ومن سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس. لما عرف بقى ان هو من كيليكية وان رجل روماني قال: سأسمعك، نتحضر المشتكون عليك ايضا. وامر ان يحرس في قصر هيرودس. ليه سأسمعك نتحضر المشتكون عليك؟ لان العدل بتاع الدولة الرومانية انه ما يحكمش على حد الا اذا سمع ايه الشكوى وايه الدفاع. الامر اللي ما عملهوش رجل الله المفترض انه يكون رجل الله رئيس كهنة اليهود. في اصحاح 25 يقول كده: ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احدا للموت قبل ان يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين، فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. انتهى العادة. وفعلا هنلاقي في الاصحاح اللي جاي بعد 5 ايام انحدر حنانيا رئيس الكهنة وراحوا له بقى لغاية هناك. يعني الحكومة استدعتكم انتم بتشكوا على الراجل ده في ايه، مع الشيوخ وخطيب اسمه سبتلو، جابوا معهم كمان واحد محامي، فعرضوا للوالي ضد بولس. تفكرنا لما العسكر الوالي اخذ يسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. لاحظوا ان احنا القصة مازالت مستمرة. بولس دخلت اورشليم، الناس هاجت، فجه قائد المئة أخذ من وسط الزحمة وهو طالع قال له إذن لأتكلم مع الشعب، اداله فرصة أتكلم مع الناس، هاجوا زيادة فأخذوا حبسه. ثاني يوم نزلوا المجمع اليهود، ملحقش يتكلم، حصلت القصة اللي شرحناها النهاردة، فسحبوه إلى قيصرية. في قيصرية هناك بقى هيجي بقى رئيس الكهنة ومعاه الشيوخ يحكموه، وبولس هيحس ان الحكايه مش مظبوطه، فهيقول الى قيصر انا رافع دعواي. فبعد كده في النهايه سفروه الى روميا، وينتهي سفر الاعمال في هذه القصه اللي لسه ممتده من حلقه الى حلقه. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.